بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه محاضرة في معنى آية عظيمة في القرآن الكريم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وفي هذه السورة العظيمة تضمنت الأمر بأعظم مأمور به، وهو الأمر بإدراك وتفهم معنى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن بصيغتين: صيغة الأولى لا إله إلا الله، أو الصيغة الثانية التي هي وردت كثيرا وهي لا إله إلا هو. وردت في القرآن الكريم في 36 موضعا في 36 موضعا في كتاب الله، وهذا يدل على عظمة هذه الكلمة وأهميتها وخطورتها من الدين أو من المطالب الإلهية. وهذه الآية بين أهل العلم معناها، وسنتحدث بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة فيما يتعلق بالمعاني المرتبطة بهذه الآية وهذه الكلمة. يقول الطبري رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء يدين له بالربوبية كل ما دونه. هذا قول الطبري رحمه الله تعالى. فهذه الكلمة ليس المقصود منها، وهي لا إله إلا الله، ليس المقصود منها النطق، ولا المطلوب من العباد أن يكرروا ذكرها بدون أن يدركوا معناها ويلتزموا بما يلزم القائل بها والمعتقد لها، وأن يفعل الناس مقتضى وحقيقة ومطلوب هذه الكلمة، وأن يتجنبوا ما يناقضها فالله تبارك وتعالى أمر في بداية الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر بالتذكر والتفهم والتفكر في هذه الكلمة. لماذا؟ لأنها في الواقع هي لب الديانات ولب الرسالات كما سيأتي، فهي تحقق مقصود، فهي تحقق غاية عظمى من الدين، فهي تحقق أن العبادة لله تبارك وتعالى وحده، والبراءة من الشرك كله، والبراءة من الشرك كله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في معنى الآية: العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه، يعني ما طلب الله تبارك وتعالى من الإنسان علمه يجب أن يعرف الإنسان العلم المتعلق بهذه الكلمة، وتمامه أن يعمل بمقتضى هذا العلم. وهذا العلم الذي أمر الله تبارك وتعالى به، وهو العلم بتوحيده، فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى حين قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى قيام الساعة، وهذه الآية قرر أهل العلم أنها وجهت لأمرين مهمين ومطلبين خطيرين. المطلب الأول أن الأصل الابتداء بالعلم لتحقيق المعرفة الصحيحة بالأشياء، يعني لا بد من العلم الصحيح لحقيقة هذه الكلمة. أن الأمر الثاني أن بناء العمل على العلم، يعني يجب أن يتقدم العلم العمل، لأن العمل بدون علم هذا جهل قد يضر صاحبه، ولكن العلم هو الذي يجعل العمل مستقيما صحيحا وفق ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. لهذا أهل العلم استفادوا من هذه الآية تقرير هذه القضية، وهي أن العلم قبل العمل، أن العلم قبل العمل. لذا روى أبو نعيم رحمه الله تعالى في الحلية عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه سئل عن فضل العلم، أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله، يعني قول الله تبارك وتعالى حين بدأ به، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، واستغفر لذنبك وللمؤمنين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بها، فمن قالها غفر له. والعلم قبل العمل، والعلم قبل العمل، هكذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. وأيضا ترجم البخاري رحمه الله على هذه الآية فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. لهذا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في معنى كلام الإمام البخاري رحمه الله، قال ابن المنير: أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، يعني القول والعمل يقوم على العلم الباعث والذي يجعل القول والعمل في مساره الصحيح، في مساره الصحيح. فلذا قال: فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه المصنف يعني البخاري رحمه الله على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم إن العلم لا ينفع إلا بالعمل تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. قوله فبدأ بالعلم أي حيث قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال: واستغفر لذنبك. فإذا هذه الكلمة العظيمة لا بد فيها من العلم المقتضي للعمل، لا بد فيها من العلم أولا المقتضي للعمل. فما المقصود هذه الآية باختصار واضح هو أن تعلم أولا ثم تعمل، أن تعلم أولا ثم تعمل. فما هو العلم المرتبط بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله؟ ما هو العلم المرتبط بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله؟ وهو الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به ابتداء قبل العمل. حتى نبين ذلك لا بد أن نأتي على تفصيلات متعلقة بهذه الكلمة، وهو أولا أن نبدأ بذكر معناها اللغوي والشرعي، معنى هذه الكلمة اللغوي والشرعي. وأول ما نبدأ من ذلك، أول ما نبدأ من ذلك ببيان معنى الإله في قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله، لا إله إلا الله. فأول ما نبدأ بذلك بمعنى كلمة إله، ماذا تعني كلمة إله؟ أهل العلم يقولون: إله من أله بالفتح، يأله إلهة أي عبد عبادة، يعني إله عبد يقابلها عبد أو يقابلها المعبود، إلى فتح بالفتح يأله إلهة أي عبد عبادة. وتقول أله يأله ألها أي تحير، أي تحير، لأن العقول تأله في عظمته، يقصد بالنسبة لله تبارك وتعالى، أي تتحير وتأله تعبد، والتأله التنسك والتعبد. وهذه الكلمة إله ماذا تعني؟ تعني يدور معناها حول هذين المعنيين، وهو الإله المعبود، والإله هو الذي تتحير العقول لتأمل والتفكر في عظمته وجلاله وبهائه. يقول أهل العلم في معناها أيضا اللغوي: والإله أصله إله كفعال بمعنى مألوه أي معبود، بمعنى مألوه أي معبود. إله يعني مألوه، هذا مهم جدا هنا في بيان معنى هذه الكلمة. إله كفعال بمعنى مألوه أي معبود، فالإله هو المعبود وهو الله سبحانه وتعالى، والتأليه هو التعبيد، والتأليه هو التعبيد. والآلهة إذا ذكرت الآلهة يعني كلمة الآلهة جمع، المقصود بها يقول العلم الأصنام، عمموها بذلك يعني عمموا اسم الآلهة أطلقوها حتى على الأصنام وعلى الله تبارك وتعالى، تعالى الله عن قولهم حين يجمعون بين ألوهية الله الحقة وألوهية هذه الأصنام الألوهية الباطلة. ولكن أهل العلم يقولون إن العرب لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، فإن الأسماء عندهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه، يعني أنهم أطلقوا هذا المسمى على آلهتهم، كما نقول مثلا الإله هبل أو الإله اللات أو الإله العزة، هذا بناء على ما يعتقدونه هم أنها تستحق العبادة، أنها تستحق العبادة، سواء كان باعتبار الشراكة وهو أيضا وارد عند المشركين، أو باعتبار الواسطة أنهم واسطة إلى الله تبارك وتعالى، يعني زلفة إلى الله عز وجل. فهذا هو معنى لا إله ومعنى إله، معنى إله. فالله تبارك وتعالى في مقدم هذه الكلمة العظيمة يقول لا إله لا معبودة، لا إله لا معبودة، ثم قال إلا الله، ثم قال إلا الله. فهذا حين نفى في الأول معنى حين نفى في الأول ألوهية، حين نفى في الأول ألوهية أي شيء غيره أي شيء في الكون، أثبتها لنفسه جل وعلا إلا الله بقوله إلا الله، وهي خاتمة هذه الكلمة العظيمة والكلمة المباركة. فبين الله تبارك وتعالى هنا أن المعبود هو الله تبارك وتعالى، فالعبودية منفية، فالعبودية منفية عن كل أحد ومثبتة لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. ونجد أن الله تبارك وتعالى هنا في هذه الكلمة ولم ترد في كل الكلمات الواردة في كلمة التوحيد لا إله إلا الله إلا اسم الجلالة الله، إلا اسم الجلالة الله، ولم يرد لا إله إلا الرحمن، لا إله إلا الرب، لا إله إلا الكريم، كل هذا لم يرد. الذي ورد هو لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو، الضمير العائد على الله تبارك وتعالى. فمن هنا يحسن أن نبين ماذا تعني كلمة الله. أهل العلم يقولون اسم الجلالة الله اسم علم على خالق الوجود ومكون الأكوان، وهو يعني هذه الكلمة مشتقة من إله، كلمة الله مشتقة من إله، دخلت عليها الألف واللام للتعريف فصار الإله، فصار الإله، ثم حذفت الهمزة التي بعد أل التعريف يعني التي في الإله، حذفت الهمزة وأدغمت اللامان وفخمت فصارت لفظ الجلالة الله، فصارت لفظ الجلالة الله. هكذا قال سيبويه وغيره، يقول سيبويه الله مشتق وأصله إله فدخلت عليه الألف واللام فبقي الإله، ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام وسقطت فبقي الله، فأسكنت اللام الأولى وأدغمت وفخمت تعظيما فصار الله، فصار الله. هذا من ناحية معنى هذه الكلمة الله اسم الجلالة الله لغة. أما شرعا فالله تبارك وتعالى هو الإله المعبود المستحق للعبادة دون خلقه أجمعين، هكذا فسرها أهل العلم، يعني فسروا كلمة الله أن هذا الاسم يعني الله، كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول في معنى الله، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. وقال الزجاج ومعنى قولنا إله إنما هو الذي يستحق العبادة وهو تعالى المستحق لها دون سواه. ويقول الطيبي نقل ذلك يقول إن الله علم للإله إن الله علم للإله الحق، إن الله علم، يعني اسم الله علم للإله الحق، جامع لمعاني الأسماء الحسنى، ما علم وما لم يعلم، ما علم وما لم يعلم. وهنا نكتة عظيمة، يعني هذه المعاني وهذا الكلام الذي ذكره أهل العلم، هناك نقاط مهمة جدا تتعلق بهذا الاسم العظيم الله، بهذا الاسم العظيم الله، وهو أن هذا الاسم الذي ارتبطت به كلمة التوحيد من بين عموم الأسماء الحسنى في الشرع هو في الواقع الذي ارتبطت به هذه الكلمة كما سبق ذكرها، كما سبق ذكره. وهذا الاسم لله تبارك وتعالى هناك نقاط عديدة نحب أن نتوقف عندها لأهميتها وخطورتها ودلالتها على عظمة هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله. فمن المعاني المرتبطة باسم الله تبارك وتعالى، أولا أن اسم الله تبارك وتعالى لا يجوز اشتقاق فعل منه لله عز وجل، يعني فعل يتعلق بالله تبارك وتعالى يفعله الله، ولا يأتي إلا على معنى اسم المفعول، لا يأتي إلا على معنى اسم المفعول، وذلك لارتباط معناه ومتعلقاته بأفعال خلقه. فاسم الله مرتبط أو الألوهية مرتبطة بالخلق، من ناحية أنهم هم الذين يؤدون لله تبارك وتعالى الحق له جل وعلا، والله تبارك وتعالى لهذا لا يشتق له منه فعل، إنما هو اسم مفعول يعني المعبود، فكل متعلقاته مرتبطة بأفعال الخلق. فلذا قالوا إن معنى إله عبد، فإن العبادة والتعبد له إنما هي من قبل خلقه له، إنما هي من قبل خلقه له. وكذلك إذا قلنا لما ذكرنا في معنى إله أنها التأله يعني التعبد أو التحير، كذلك التحير لا يكون إلا من المخلوقات لله تبارك وتعالى، وذلك أنهم يتحيرون في معاني العظمة والجلال والجمال والكمال والكمال المطلق لله تبارك وتعالى. فإذا الإله هو المعبود اسم مفعول، ليس له اسم فاعل ولا فعل يتعلق بالله تبارك وتعالى، يعني فعل يفعله الله عز وجل. لذا قال الخليل بن أحمد رحمه الله إن اسم الله الأكبر هو الله، وليس الله يعني اسم الله من الأسماء التي يجوز منها اشتقاق فعل كما يجوز في الرحمن الرحيم، يعني الرحمن مشتق من الرحمة، والرحمة فعل لله تبارك وتعالى وصفة، والرحيم كذلك، والكريم كذلك، والجبار كذلك، لكن اسم الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يشتق له منها فعل، يعني هو لا يفعل ذلك، لأن العبادة هو الذي يستحقها من الخلق، من الخلق. هذا من ناحية المعنى. كذلك أن هذا الاسم ثابتة فيه الألف واللام، يعني اسم الله الألف واللام دخلت ضمن الاسم، دخلت ضمن الاسم وليست زائدة عن الاسم، لهذا ينادى يا الله، إذا أراد أن أحد يدعو الله يقول يا الله ولا تحذف منه الألف واللام، بخلاف الأسماء الأخرى كالرحمن والغفور والودود ونحوها، تقول يا رحمن يا رحيم يا كريم ونحو ذلك بدون الألف واللام. لهذا يقول الخليل بن أحمد رحمه الله والله لا تطرح الألف من الاسم، إنما هو الله على التمام، إنما هو الله على التمام، يعني أنه بأل التعريف جزء من المسمى من الاسم وهو الله تبارك وتعالى. ويقول الزجاج رحمه الله عن اسم الله تبارك وتعالى ولم يستعمل قط منكرة، يعني لا يجوز أن تقول إله هكذا بدون أن تقصد به، إنما تقول الإله، الإله إذا قصدت الله تبارك وتعالى. فصار هذا الاسم بحق أعرف المعارف كما يقول سيبويه رحمه الله تعالى. رابعا أن اسم الله تبارك وتعالى اسم يجمع كل معاني الأسماء الحسنى، يجمع كل معاني الأسماء الحسنى، لذا أحال الله تبارك وتعالى عليه الأسماء الحسنى فقال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالله تبارك وتعالى له هذا الاسم الدال على كل حقائق الأسماء الحسنى، دال على كل حقائق الأسماء الحسنى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. والواقع أن الإنسان إذا تأمل دلالة اسم الله تبارك وتعالى على المعاني المرتبطة بالربوبية والمرتبطة بالألوهية والمرتبطة بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى، فإنه يتحير لبه في الواقع. لماذا؟ لأن الله تعني ذو العبودية أو المعبود أو ذو الذي له الحق على خلقه، فإذا لابد أن يكون لهذا المعبود خلق يعبدونه، وهذا الخلق يحتاج الربوبية، هذا الخلق يحتاج الربوبية. والربوبية فيها من المعاني ما يتعلق بالخلق ما تتحير به الألباب والعقول من ناحية التدبر والتفكر. فالربوبية يتعلق بها الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والتصرف والقيومية والعلم والخبرة، كل ذلك مرتبط بالربوبية التي تعود إلى أصل الألوهية، التي تعود إلى أصل الألوهية. فإنه إذا كان معبودا لابد أن يكون له خلقا، وإذا كان له خلقا فلابد أن يكون ربا يستعمل تبارك وتعالى أو يتفضل على هذا الخلق بنعم كثيرة جدا يحتاج وجودهم، أو لا يمكن وجودهم بدونها، لا يمكن وجودهم بدونها. كذلك هو هذا اللفظ العظيم يتضمن معاني الجلال والجمال والعظمة والكبرياء والقدرة والصمدية والأحدية والعلو، كل ذلك متضمن بهذا الاسم العظيم وهو الله تبارك وتعالى، وهو هذا الاسم الله. لهذا الله عز وجل يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فهذا الاسم من أعظم أسماء، من أعظم الأسماء، بل هو أعظم الأسماء في الواقع. ولهذا نجد أن الله تبارك وتعالى ذكره في القرآن الكريم 2747 مرة، ذكر هذا اللفظ الله، أو مع الارتباطات الأخرى التي تكون معه مثل ولله وبالله وتالله ونحو ذلك. فهذا اللفظ ورد في القرآن، هذا الاسم ورد في القرآن الكريم 2747 مرة، ولم يرد هذا، ولم يتكرر اسم من أسماء الله عز وجل بهذا العدد في كتاب الله عز وجل ولا قريبا منه، مما يدل على عظمة هذا الاسم وبركته. أن هذا الاسم من النقاط المهمة خامسا، أن اسم الله تبارك وتعالى اسم مختص بالله عز وجل، اسم مختص بالله عز وجل من ناحية معناه ومن ناحية إطلاقه، فلا يستحق العبودية إلا الله تبارك وتعالى، لا يستحق العبودية إلا الله عز وجل، كما أنه مختص به من ناحية إطلاقه، فلم يطلق على أحد ولم يجرؤ أحد أن يتسمى الله، لم يتسمى أحد بهذا الاسم البتة. لهذا قال الله تبارك وتعالى: هل تعلم له سميا؟ يعني لا مشابه له ولا مسامي له ولا من تسمى باسمه جل وعلا، ولا من تسمى باسمه جل وعلا. لهذا يقول الزركشي رحمه الله: اسم الله سبحانه علم واجب لذاته الذي تفرد به تعالى، فلم يجعل لغيره شركة في لفظه، فلم يجعل لغيره شركة في لفظه، كما لم يكن لأحد شركة في معناه، فلم يكن لأحد كما لم يكن لأحد شركة في معناه. والله تبارك وتعالى يقول: هل تعلم له سميا؟ أي هل تعلم شيئا يسمى الله غيره، أو هل تعلم له نظيرا في الخلق ووجوب الإلهية؟ انتهى كلام الزركشي رحمه الله تعالى. ويقول الكفوي: الله علم لذات معين هو المعبود بالحق، هو المعبود بالحق. وبهذا الاعتبار كان قولنا لا إله إلا الله كلمة توحيد، أي لا معبود بحق إلا ذلك الواحد الحق. واتفقوا على أن لفظ الله مختص بالله ولم يعلم له مسمى في اللسان، لأن الله سبحانه قبض الألسن عن أن يدعي به أحد سواه. هناك من يدعي عنده آلهة وعنده معبودات وأرباب، ولكن ليس أحد من تلك الأرباب يسمى الله. هذه هو النقطة المهمة والموافقة لقول الله تبارك وتعالى هل تسمع له هل تعلم له سميا. فلهذه المعاني العظيمة المرتبطة بهذا الاسم الكريم اسم الله تبارك وتعالى جعلت شهادة التوحيد مرتبطة به، جعلت شهادة التوحيد مرتبطة به لا إله إلا الله، وهي أفضل الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه بعض المعاني المرتبطة باسم الله تبارك وتعالى. أما معنى لا إله إلا الله فهو في الواقع منبثق مما سبق أن قررناه في معنى لا إله ومعنى إلا الله. فهي يعني لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا هو المعنى الكامل والصحيح لهذه الكلمة. فإن المقصود إقرار العبادة لله تبارك وتعالى وحده دون غيره، إقرار العبادة لله عز وجل وحده دون غيره، لأن بني آدم نسأل الله اللطف والمعافاة قد ابتلي كثير منهم بعبادة غير الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أراد جل وعلا أن يبين للناس الحقيقة التي يجب أن يكونوا عليها، والسعيد من التزمها، وهي أن كل المعبودات باطلة والمعبود الحق هو الله تبارك وتعالى. فكلمة لا إله إلا الله تقرر أمرا خطيرا جدا، لا يصح، تقرر أمرين لا يصح أحدهما إلا بالآخر، تقرر أمرين لا يصح أحدهما إلا بالآخر. فالجزء الأول وهو لا إله هو انسلاخ المقر بها من كل عبادة لمعبود أو شرك في العبادة، والجزء الثاني الإقرار بذلك كله لله تبارك وتعالى وحده، لله تبارك وتعالى وحده. وهذا المعنى هو المقصود في الآيات والمذكور في النصوص عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ودعوة الأنبياء كلهم دارت حول هذه القضية. لهذا يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وحكى الله تبارك وتعالى ذلك عن كل رسله، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه خلال 23 سنة يدعو إلى لا إله إلا الله. فهي ملخص دعوة الرسل جميعا، فهي ملخص دعوة الرسل جميعا، كلهم يدعون إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله. فإذا هذه الكلمة في الواقع هي الكلمة العظيمة، بل أعظم كلمة في الوجود، بل أعظم كلمة في الوجود، وهي تقرير أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وهذا معناها كما ذكرت، وهذا الذي قرره أهل العلم. فيقول مثلا ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، يقول رحمه الله معنى هذه الآية لا معبود بحق تجوز عبادته وتصلح الألوهة له إلا الله الذي هذه الصفات صفاته، فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين، فادعوه أيها الناس مخلصين له الدين. ويقول القرافي المالكي رحمه الله والإله المعبود، وليس المراد نفي المعبود كيف كان لوجود المعبودين في الوجود، يعني ما حين يقول الله عز وجل لا إله إلا لا إله لا يقصد أن لا يوجد معبودات، لا، يقول لا هي موجودة فليس المراد نفي المعبود كيف كان لوجود المعبودين في الوجود كالأصنام والكواكب ونحوها، بل ثم صفة مضمرة تقديرها لا معبود مستحق للعبادة إلا الله، ومن لم يضمر هذه الصفة لازمه أن يكون تشهده كذبا. هذا كلام القرافي رحمه الله تعالى. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا شهد أن لا إله إلا الله يعني الإنسان فقد أخبر وبين وأعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يعبد، وأنه وحده الإله الذي يستحق العبادة، وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه والنهي عن عبادة ما سواه. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكلامه للعلم في الواقع كثير في هذا في تقرير هذا المعنى، وهو أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل الشهادة يعني قوله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، لا معبود بحق إلا الله، وحد النفي من الإثبات، وحد النفي من الإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فهذه المعاني في الواقع كلها تدل على المعنى الصحيح لمعنى لا إله إلا الله. ونحب أن ننبه هنا بما أننا ذكرنا المعنى الصحيح، أن هناك من بعض أهل العلم فسروا هذه الكلمة العظيمة بتفسير غير صحيح، فقالوا لا إله إلا الله تعني لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله ونحو ذلك من الكلام. فهم أخطأوا في الواقع خطأ كبيرا، وهذا عليه يعني العديد من المتكلمين فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع. يقول الشهرستاني عفى الله عنا وعنه: إن أخص وصف الإله هو القدرة على الاختراع، هو القدرة على الاختراع، فلا يشاركه فيه غيره، ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين، فقد أثبت إلهين. وهكذا حكى البغدادي وغيره من أن معنى الإله هو القادر على الاختراع. لهذا لما جاءوا إلى معنى لا إله إلا الله أخطأوا في تفسيره، لهذا لما جاءوا إلى معنى لا إله إلا الله مع قلة كلام المتكلمين في هذا الباب، لأن المتكلمين اهتموا بمسألة الربوبية ومسألة الأسماء والصفات في الكلام عن الله عز وجل، ولم يقرروا مسائل التوحيد يعني مسائل العبادة، لم يقرروها للأسف، وهذا بسبب خطأهم في تفسير كلمة لا إله إلا الله. فهم فسروها كما سبق الكلام من الشهرستاني وغيره أنه أن الله أو الإله هو القادر على الاختراع، مع أن هذا ليس كلاما لأهل اللغة. أهل اللغة ما فسروا الإله بأنه القادر على الاختراع، بل قالوا الإله المعبود، بل قالوا الإله المعبود. فمن هذا الخطأ جاءهم الخطأ في تفسير كلمة لا إله إلا الله. فلذا أبو حامد الغزالي عفى الله عنه وعنه يقول: إن كلمتي الشهادة يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله على إيجازها تتضمن إثبات ذات الإله وإثبات صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يعني ركز هنا في أن لا إله إلا الله تقرر الربوبية وتقرر الأسماء والصفات، ولم يذكر العبودية تقرر عبادته وحده لا شريك له، تقرر استحقاقه للعبودية، هذا لم يقرره للأسف، ولذا يعني صار خطأ كبيرا وصار إشكالا كبيرا عند هؤلاء المتكلمين. وكذلك السنوسي لما جاء على تفسير لا إله إلا الله قال: المراد بالإله المعبود الحق، هذا كلام جميل، وعلى هذا يكون معنى الشهادة لا مستحق للعبودية في الوجود إلا الفرد الذي هو خالق العالم جل وعلا. هذا الكلام نوعا ما سليم، ولكنه قال: وإن شئت قلت في معنى الإله هو المستغني عن كل ما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه. وعلى هذا يكون معنى لا إله إلا الله لا مستغني عن كل ما سواه، مفتقر إليه كل ما عداه إلا الله تبارك وتعالى. فهنا هو في الواقع يعني أغفل المعنى الصحيح أو تجاهل المعنى الصحيح، لأنه بعد رجح أن المعنى الثاني هو أحسن من المعنى الأول، يعني الذي تعني لا إله إلا الله لا مستغني عما سواه إلا الله تبارك وتعالى، ففسره بمعنى الربوبية ولم يفسره بمعنى الاستحقاق العبادة، ولم يفسره بمعنى استحقاق العبادة. فهذا في الواقع انحراف وخطأ كبير وقع فيه هؤلاء المتكلمون، لهذا جهلوا المسلمين في العبادة وفي توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. لا تجد أحد منهم، لو قرأت كل كتب المتكلمين لا تجد أحد منهم ذكر توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. لهذا جهل المسلمون حقيقة العبادة، وجهلوا في مقابلها حقيقة ما يناقض العبادة هو الشرك. حقيقة ما يناقض العبادة هو الشرك جهله المسلمون بسبب المتكلمين، بسبب المتكلمين جهل المسلمون معنى الشرك، فصار بعض عوام المسلمين للأسف بل وبعض من ينتسب إلى العلم يقعون في الشرك وهم لا يظنون أنهم مشركون، لا يظنون أنهم مشركون، ولا يقبلون أن يقال عن هذا الفعل الذي هو الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله والطواف بالقبور، بل بعضهم يعني يعتقد في أصحابها التصرف في الكون وأنه ينفع ويضر وما إلى ذلك، ويعلم الغيب وما إلى ذلك، وهم لا يظنون أنهم نقضوا بهذا الاعتقاد وهذه الأفعال، نقضوا شهادة التوحيد التي يقرون بها، لأنهم لم يدركوا في الحقيقة معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة شهادة لا إله إلا الله في الواقع لها شروط نص عليها أهل العلم، فأهل هذه الكلمة التي أمر الله تبارك وتعالى بها وتعلمها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، لها شروط حتى تكون حقيقة شهادة متضمنة للعلم، متضمنة للعلم المأمور به في هذه الكلمة. هذه الشروط في الواقع ذكرها أهل العلم واستقرؤوها من خلال النصوص، وأول من رأيت أنه جمع تلك الشروط هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ رحمه الله تعالى، صاحب كتاب فتح المجيد، فهو رحمه الله تعالى قرر هذه الشروط، فقال في كتابه فتح المجيد: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث القبول المنافي للرد، والرابع الانقياد المنافي للترك، والخامس الإخلاص المنافي للشرك، والسادس الصدق المنافي للكذب، والسابع المحبة المنافية لضدها. ونظم هذه الشروط الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في أبيات، وشرحها في كتابه معارج القبول، فقال: وبشروط 7 قد قيدت، يعني شهادة التوحيد، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا من حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ثم شرحها رحمه الله تعالى في كتابه العظيم معارج القبول. هذه الكلمة، كلمة التوحيد، في الواقع كلمة عظيمة لها فضل ومكانة من الدين، ونحب أن نشير إلى نقاط مختصرة فيها، لأن الكلام فيها غاية في الطول، ولكن نريد أن نشير إلى إشارات محددة فيها. أولا، أن الغاية التي خلق الله تبارك وتعالى من أجلها العباد كلهم هي عبادة الله، وعبادة الله هي تحقيق هذه الشهادة، تحقيق هذه الشهادة. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن المعلوم أن شهادة لا إله إلا الله تعني أن لا يعبد إلا الله عز وجل. هذا أولا. ثانيا أن العبادة المرتبطة بتحقيق مدلول الشهادة هو الذي سخرت الخلائق كلها في فعله، يعني جميع الخلائق الله عز وجل مستغن عن الكون كله، مستغن عن الكون كله، لكنه يحب أن يعبد جل وعلا، فلذا خلق كونه عابدا له، خلق كونه يعبد، خلق جميع الكون ساجد له وخاضع له ويعبده. قال تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وقال تبارك وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. فإذا الكل يسجد لله ويعبده، والكل محقق لمعنى ومدلول هذه الشهادة، إلا كفار الجن والإنس، إلا كفار الجن والإنس، وهم الذين استثناهم الله تبارك وتعالى في قوله: وكثير حق عليه العذاب. هذه الكلمة ثالثا، هذه الكلمة رأس دعوة الرسل جميعا من أولهم إلى آخرهم، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رابعا أن هذه الكلمة هي قسيم الجنة والنار، فمن قالها آل أمره إلى الجنة إن لم يدخلها ابتداء، وأما من كفر بها ولم يؤمن بها فهذا وجهه إلى النار وفعله ومصيره إلى النار، نسأل الله العافية. كما قال الله تبارك وتعالى عن المجرمين: قال فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالمستكبرين نسأل الله، فالمستكبرون نسأل الله العافية عن هذه الكلمة وعن تحقيقها، هؤلاء هم الذين يدخلون النار. أما المخلصين فالله تبارك وتعالى والناطقين بهذه الكلمة حقا هؤلاء الذين قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من المعاني الجميلة والعظيمة المرتبطة بهذه الكلمة أن الله تبارك وتعالى، وهذا خامسا، أن الله تبارك وتعالى شهد لنفسه بها وشهد لها له بها ملائكة وشهد له بها أولو العلم، وهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد، هذه أعظم شهادة من أعظم شاهد، ويكفي أن الله تبارك وتعالى شهد بها. يقول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الأمر السادس أن أول واجب وأعظم واجب على المكلف هو هذه الشهادة، هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن: قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم إلى آخر الحديث. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دم نفسه وماله وحسابه على الله عز وجل. فهذا الذي قررت النصوص، وهذا الذي قرره أهل العلم، وهو أن يقول الطرطوشي رحمه الله: فمفتاح الدخول في الإسلام لا إله إلا الله، وخاتم الخروج من الدنيا والقدوم على الله لا إله إلا الله. ويقول شيخ الإسلام تيمية: والمقصود هو هنا أن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العباد الشهادتان، وهكذا قرر كثير من أهل العلم في الواقع هذا وأخذوه، وإن كان خالف في ذلك المتكلمون خالفوا في ذلك، وأخذوا يعني أو اتجهوا إلى عدة أقوال في أول واجب على المكلف. فمنهم من يقول أول واجب على المكلف المعرفة، ومنهم من يقول النظر، ومنهم من يقول القصد إلى النظر، وهذا كله في الواقع تغافل وخطأ عن فهم هذه النصوص ودلالة هذه النصوص التي دلت على أن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله. سابعا أن هذه الكلمة هي التي تحقق من خلالها وبركتها واستقرارها في الأرض سلامة الجنس البشري. الجنس البشري سلم من الاندثار بسبب هذه الكلمة وثباتها في الأرض، فقد كادت البشرية في الواقع أن تندثر من الأرض إلى أن جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فاعتقدها وأعلنها، أعلن هذه الكلمة. فلما أعلنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام استقرت في ذريته، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يعني قوله إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، هذه هي الكلمة التي قالها إبراهيم. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذا: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم قال تبارك وتعالى: بل متعت هؤلاء وأباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. فمعنى هذه الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان فيصلا عما قبله وعما بعده، فقبله كانت البشرية تكاد أن تندثر وتتهاوى في الهلاك ويهلكها الله عز وجل لأنها انحرفت عن هذه الكلمة. فلما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأخذ بهذه الكلمة وأظهرها منع الهلاك عن البشر، منع الهلاك عن البشر، لأن هذه الكلمة استقرت في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا من ذريته بنو إسرائيل وما تناسل منهم، ثم الذين يعودون إلى إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، أو إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام الذي جاء من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. فاستقرت هذه الكلمة في الأرض بفضل الله عز وجل، ثم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أظهرها، ثم استقرت في ذريته إلى أن جاء سيد البشر جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، لما جاء ارتفع المقت عن الأرض، لأن لا إله إلا الله ظهرت ظهورا عظيما، ظهورا عظيما، وعمت الرحمة للبشرية كلها برسالته صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده ظهرت هذه الكلمة مرة أخرى وانتشرت وعمت، وارتفع المقت عن الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع هذا المقت وتحققت رحمة الله تبارك وتعالى. يقول ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال: من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف، من الخسف والقذف يعني من الهلاك، وهذا المعنى هو الذي رجحه الطبري رحمه الله تعالى. لهذا إذا خلت الأرض من هذه الكلمة ومن يقوم بهذه الكلمة، أمر الله تبارك وتعالى بقيام الساعة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في الصحيح في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فإذا هذه الكلمة أمان لأهل الأرض مسلمهم وكافرهم، أمان لأهل الأرض مسلمهم وكافرهم. أما إذا زالت من الأرض فإن الوقت يكون قد حان بهلاك من على وجه الأرض وقيام الساعة. من عظمة هذه الكلمة وبركتها أنها تعصم الدم، وبها يدخل الإنسان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ليس معنى ذلك أن يقولها صادقا من قلبه، هو الواجب أن يقولها صادقا من قلبه، لكن حتى لو قالها منافق نسأل الله العافية أظهر الإيمان وأبطن الكفر، فإنها تعصم دمه، فإنها تعصم دمه، لكن هذه الكلمة لا تنقله من الكفر إلى الإيمان، هو يبقى كافر، ولكنه في الظاهر عند الناس من أهل الإسلام، ولكنه عند الله كافر. فلذا تعصم بركة هذه الكلمة أنها تعصم دمه، وعصمة دمه قد يكون فيه خير عظيم له، من ناحية أنه لعله في لاحق الزمن يهتدي ويصحح طريقه ويصحح إيمانه ويصدق في إيمانه بدل أن يكون منافقا. من بركة هذه الكلمة أيضا تاسعا أن من مات عليها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. من بركة هذه الكلمة وعظمتها وأهميتها وفضلها وخطورتها أنها تمنع من الخلود في النار، أنها تمنع من الخلود في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. أيضا أن هذه الكلمة العظيمة تحقيقها سبب في دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. تحقيق هذه الكلمة والاستقامة عليها وأداء حقها والتزام موجباتها، هذا يكون صاحبه إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأنه حقق معنى وجوده وهو عبادة الله تبارك وتعالى. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أخبر بها فيستبشروا، يعني أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خاشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظن الناس أن المطلوب هو النطق بدون أن يؤدوا حق هذه الكلمة وواجباتها ومقتضياتها. وهو الأمر الذي نذكره في الثانية، في النقطة الثانية عشرة، وهو أن تحقيق هذه الكلمة والصدق بها هو التزام مدلولها والعمل بمقتضاها. لا يكفي أن ينطق الإنسان بها بدون أن يعمل بمقتضاها. يقول الحسن البصري رحمه الله للفرزدق وهو يدفن امرأته، يعني ماتت امرأة الفرزدق فكان يدفنها، فقال له الحسن البصري: ما أعددت لهذا اليوم، يعني حين تكون في مكان هذه المرأة ما أعددت لهذا اليوم؟ قال الفرزدق: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، ولكن للا إله إلا الله شروط، وإياك وقذف المحصنات، وإياك وقذف المحصنات. يعني أن لا إله إلا الله لا تكفي بدون الالتزام بمدلولاتها، وحذرهم من قذف المحصنات، لأن الشعراء يتبعهم الغاوون وهم في كل واد يهيمون، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: فقد يقع في المحصنات فيقذفهن بسبب شعره، فيكون أتى بما لا يحقق به حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل الحسن البصري رحمه الله: إن ناسا يقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال رحمه الله: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقيل لوهب بن نبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره وبيانه في معنى هذه الآية الكريمة وهذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله. والذي أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه ولطفه ورحمته وإعانته وتوفيقه وهدايته أن يجعلنا من أهل هذه الكلمة، من أهل لا إله إلا الله، والمحققين لها في الدنيا، والقائمين بواجباتها ومقتضياتها في حياة ما دمنا أحياء، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وأن يقينا بها وبرحمته جل وعلا عذاب القبر وعذاب جهنم، وأن يجعلنا من المخلصين، من عباده المخلصين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا ممن حقق التوحيد وأدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب، نحن ووالدينا وذرياتنا وأهالينا والمسلمين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.